الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وبعد. قال الشيخ رحمه الله: باب من جحد شيئا من الأسماء والصفات. أي ما حكمه وما دليل ذلك؟ لما كان التوحيد ثلاثة أنواع: توحيد الربوبية وتوحيد الألوهية وتوحيد الأسماء والصفات، وكان غالب هذا الكتاب في النوع الثاني وهو توحيد العبادة، توحيد الألوهية، لأنه هو الذي حصل فيه الإشكال وحصل فيه الخصومة بين الرسل والأمم، وهو الذي كثر ذكره في القرآن الكريم وتقريره والدعوة إليه، فهو الأساس، وهو معنى شهادة أن لا إله إلا الله، هو معنى لا إله إلا الله، وهو الذي خلق الله الخلق من أجله، كما قال تعالى: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. وأما النوع الأول وهو توحيد الربوبية، فهذا أكثر الأمم مقرة به، خصوصا الذين كانوا في وقت نزول القرآن من كفار قريش وكفار العرب، كانوا مقرين بتوحيد الربوبية، هم يعتقدون أن الله هو الخالق الرازق المحيي المميت المدبر، يعترفون بذلك كما جاءت آيات في القرآن الكريم تبين ذلك: ولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض ليقولن خلقهن العزيز العليم، لئن سألتهم من خلقهم ليقولن الله، قل من رب السماوات السبع ورب العرش العظيم، سيقولون لله، من بيده ملكوت كل شيء وهو يجير ولا يجار عليه إن كنتم تعلمون، فسيقولون لله. هذا شيء متقرر، لكنه لا يدخل في الإسلام من أقر به واقتصر عليه ولم يقر بالنوع الثاني وهو توحيد العبادة، توحيد الألوهية، أنه لا يكون مسلما ولا أقر بتوحيد الربوبية. وأما النوع الثالث هو توحيد الأسماء والصفات، وهو في الحقيقة داخل في توحيد الربوبية، ومن أجل هذا بعض العلماء يجمل ويجعل التوحيد نوعان: توحيد في المعرفة والإثبات، والتوحيد العلمي وهو توحيد الربوبية والأسماء والصفات، وتوحيد في الطلب والقصد وهو التوحيد الخبري العملي، خبري العملي، التوحيد الطلبي الأول هو الخبر، التوحيد الطلبي العمل، وهو توحيد الألوهية. ولكن لما وجدت طوائف من هذه الأمة افترقت عن مذهب السلف، وصار لها رأي في الأسماء والصفات يخالف الحق، جعل هذا قسما ثالثا من أجل الرد عليهم وبيانه للناس، فجعل التوحيد ثلاثة أقسام: توحيد الربوبية وتوحيد الألوهية وتوحيد الأسماء والصفات، لأن هذا تفصيلي، هذا التقسيم تفصيلي، التقسيم الأول إجمالي. هذه هي أنواع التوحيد. وقد تكلم الشيخ على التوحيد، توحيد الألوهية في معظم أبواب هذا الكتاب، بل في أول باب منه يقول باب توحيد وقول الله تعالى وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، اعتنى بتوحيد الألوهية، ثم ذكر هذا الباب في توحيد الأسماء والصفات. لماذا لم يذكر توحيد الربوبية كله؟ لأن توحيد الربوبية كما ذكرنا معترف به، تقر به حتى الأمم الكافرة على جاهليتها وشركها، ولكنه خص باب الأسماء والصفات لأن منكروه منها، لأن منكريه من هذه الأمة، منكريه لأن منكريه من هذه الأمة من الفرق الضالة، فأراد بهذا الباب أن يبين حكم هذه الفرق المخالفة في هذا النوع العظيم من أنواع التوحيد. باب من جحد الأسماء والصفات، أي بيان حكمه وبيان دليل ذلك. أما حكمه فهو الكفر كما يأتي، ودليل ذلك ما ساقه المصنف في هذا الباب وغيره. قال وقول الله تعالى وهم يكفرون بالرحمن، وهم أي المشركون يكفرون بالرحمن. وذكر في آخر الباب ما يشير إلى سبب نزول هذه الآية، في آخر الباب ذكر ما يشير إلى سبب نزول هذه الآية وهم يكفرون بالرحمن، وهو أن كفار قريش لما سمعوا رسول الله صلى الله عليه وسلم يذكر الرحمن قالوا وما الرحمن؟ لا نعرف الرحمن إلا رحمن اليمامة، يعنون مسيلمة الكذاب لأنه كان يسمى أو يتسمى بالرحمن قبحه الله. وذلك عندما صالح النبي صلى الله عليه وسلم المشركين في صلح الحديبية، وأراد أن يكتب الصلح، ونادى علي بن أبي طالب رضي الله عنه ليكتب الصلح، فقال له اكتب بسم الله الرحمن الرحيم، قالوا لا نعرف الرحمن إلا رحمن اليمامة، ولكن اكتب باسمك اللهم. فأنزل الله تعالى وهم يكفرون بالرحمن، أي كفار قريش يكفرون بالرحمن، أي يجحدون، معنى يكفرون يعني يجحدون، إن الكفر معناه الجحود، الجحود مع العلم هذا هو الكفر. يكفرون بالرحمن يعني يجحدون هذا الاسم المبارك. هذا سبب نزول الآية، الله أعلم. وكذلك في وقعة أخرى لما كان النبي صلى الله عليه وسلم بمكة وكان يصلي ويدعو في سجوده يا الله يا رحمن، فقال المشركون لما سمعوه انظروا إلى هذا، يزعم أنه يعبد ربا واحدا وهو يدعو ربين الله والرحمن، يا الله يا رحمن. قال الله تعالى قل ادعوا الله أو ادعوا الرحمن أيما تدعو فله الأسماء الحسنى، بين سبحانه أن أسماءه كثيرة، تعدد الأسماء لا يدل على تعدد المسمى، بل تعدد الأسماء يدل على عظمة المسمى، والله جل وعلا له أسماء كثيرة أكثر من هذا. قال تعالى ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها وذروا الذين يلحدون في أسمائه سيجزون ما كانوا يعملون.
قال سبحانه وتعالى: الله لا إله إلا هو له الأسماء الحسنى. قال تعالى في آخر سورة الحشر: هو الله الذي لا إله إلا هو، إلى قوله له الأسماء الحسنى. الله له أسماء كثيرة كلها حسنى، يعني تامة عظيمة تشتمل على معاني جليلة. وفي الحديث الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن لله 99 اسما من أخطاها دخل الجنة، 100 إلا واحد. وفي دعاء النبي صلى الله عليه وسلم: أسألك بكل اسم هو لك، سميت به نفسك أو أنزلته في كتابك أو علمته أحدا من خلقك، فدل على أن أسماء الله كثيرة لا يعلمها إلا الله سبحانه وتعالى. وكثرة الأسماء الحسنى تدل على عظمة المسمى، لأن كل اسم له معنى، كل اسم له معنى جميل يشتق منه. ولهذا يقولون: كل اسم من أسماء الله فإنه يشتق له منه صفة، صفة من صفاته. الرحمن الرحيم يدلان على الرحمة، السميع يدل على السمع، البصير يدل على البصر، العليم يدل على العلم، خبير يدل على الخبرة. وهكذا كل اسم من أسماء الله فإنه يدل على صفة من صفاته سبحانه وتعالى. وإلا فهي ليست أسماء مجردة ليس لها معاني، بل هي تشتمل على معاني عظيمة، ولهذا يدعى بها سبحانه وتعالى، يدعى بها ويتوسل إليه بها في الدعاء: أسألك بكل اسم. لا يتوسل إلى الله بأسمائه. وكل داع فإنه يتوسل إلى الله بأسمائه: يا أرحم الراحمين ارحمني، يا غفور اغفر لي، يا تواب تب علي، وهكذا. كل اسم يدعى به ويطلب من الله سبحانه وتعالى ما يتضمنه ذلك الاسم من الرحمة والمغفرة والتوبة. أيوب عليه السلام يقول: إني مسني الضر وأنت أرحم الراحمين. يتوسل إلى الله برحمته سبحانه وتعالى. ذنون عليه السلام يقول: فناده في الظلمات أن لا إله إلا أنت، يتوسل إلى الله جل وعلا بالتوفيق: سبحانك إني كنت من الظالمين، إلى غير ذلك. فادعوه بها، يعني توسلوا إليه بها، وذروا الذين يلحدون في أسمائه، يعني ينكرونها أو ينكرون معانيها، فوعدهم الله سيجزون ما كانوا يعملون. والإيمان بأسماء الله وصفاته هو مذهب أهل السنة والجماعة، من الصحابة والتابعين وأتباعهم إلى يوم القيامة. أهل السنة والجماعة يؤمنون بأسماء الله وصفاته التي سمى الله تعالى بها نفسه، أو سماه بها رسوله صلى الله عليه وسلم من غير تحريف ولا تعطيل، ومن غير تكييف ولا تنفيذ. هذا مذهب أهل السنة والجماعة، يؤمنون بها ويثبتون معانيها وما تدل عليه، ولكن كيفيتها لا يعلمها إلا الله سبحانه وتعالى. أما الفرق الضالة من الجهمية والمعتزلة والأشاعرة والسقاط هؤلاء فإنهم يجحدون، فمنهم من يجحد الأسماء والصفات وهم الجهمية. الجهمية يجحدون الأسماء والصفات قبحهم الله، ولذلك كفرهم كثير من علماء هذه الأمة. يقول الإمام ابن القيم رحمه الله في النونية: ولقد تقلد كفرهم 50 في عشر من العلماء في البلدان، يعني كفر الجهمية 500 عالم من هذه الأمة، لأنهم يجحدون الأسماء والصفات، لا يثبتون لله اسما ولا صفة. والمعتزلة أثبتوا الأسماء لكنهم جحدوا معانيها، جعلوها أسماء مجردة ليس لها معاني، فهم أثبتوا الأسماء وجحدوا الصفات كلها. والأسماء إنما أقروا بألفاظها فقط ولم يثبتوا معانيها وما تدل عليه من صفات العظمة والجلال والسماء. والأشاعرة أثبتوا الأسماء وبعض الصفات وجحدوا البقية، بقية الصفات، أثبتوا 7 صفات، وبعضهم يثبت 14 صفة، والبقية يجحدونها وينكرونها يؤولونها ولا يثبتونها لله سبحانه وتعالى. وكل هؤلاء فرق ضالة، وهم يتفاوتون في ضلالهم وكفرهم. فجحد الأسماء والصفات كفر بنص الآية، وهم يكفرون بالرحمن كفر، لكن قد يكون كفرا أكبر ككفر الجهمية، وقد يكون كفرا دون الأكبر كفرا أصغر، إذا كان الجاحد متأولا أو مقلدا فهذا لا يكفر الكفر الأكبر الذي يخرج من الملة، يعذر بالجهل والتقليد والتأويل فيضلل، يقال إنه ضال لكن لا يحكم، ويقال إنه كافر الكفر الأصغر لا يحكم عليه بالكفر الأكبر. لا يكفر الأشاعرة ولا يكفر هؤلاء الذين يؤولون الصفات، لا يكفرون الكفر المخرج من الملة، وإنما يكفرون الكفر الأصغر ويضللون. أما غلاة الجهمية وغلاة النفاس فإنهم يكفرون الكفر الأكبر مخرج من الملة، ولقد تقلد كفرهم 50 في 10 من العلماء في البلدان. واللالكائي الإمام حكاه عنهم، الإمام اللالكائي في كتابه السنة حكى هذا القول عن هؤلاء العلماء، وكذلك حكاه قبله الطبراني، الإمام الجليل الطبراني، ذكروا أن هؤلاء 500 من أهل العلم كفروا الجهمية. واللالكائي الإمام حكاه عنهم، بل قد حكاه قبله الطبراني. فالحاصل أن جاحد الأسماء والصفات يكفر، لكن إن كان ليس مقلدا ولا متأولا بل تعمد النفي والتكذيب فهذا يكفر الكفر المخرج من الملة. وأما إن كان له عذر يعذر به بالتأويل أو بالتقليد بغيره فهذا يكفر الكفر الأصغر، ويقال إنه ضال في باب الأسماء والصفات، وهم يكفرون بالرحمن. هذا قد يكون كفرا أكبر وقد يكون كفرا أصغر. قال في صحيح البخاري رحمه الله عن علي أمير المؤمنين علي بن أبي طالب أنه قال: حدث الناس بما يعرفون. يخاطب العلماء، علي بن أبي طالب يخاطب العلماء ويقول لهم: حدث الناس بما يعرفون، تكلموا عندهم بما يعرفون، أي بما لا تستنكره عقولهم، حدثوهم بما تتحمله عقولهم وتدركه أفهامهم، ولا تسمعوهم شيئا لا يفهمون معناه أو يجهلونه فيبادرون إلى تكذيبه فتوقعونهم في الحرج فتكونون أنتم السبب. قالوا: وكأنه رضي الله عنه قال هذه المقالة لما كفر القصاص في وقته. القصاص هم الوعاظ، الوعاظ، وأنتم تعرفون أن الوعاظ يحرصون على أن يخوفوا الناس فيذكرون لهم كل ما قرأوا أو سمعوا من الأخبار والأحاديث سواء كانت صحيحة أو غير صحيحة، وسواء كان الناس يفهمونها أو لا يفهمونها بعيدة عن أفهامهم، يريدون التهويل والتقويض، وهذا أمر لا يجوز. الحاضرون يحدثون بما تتحمله عقولهم وبما ينفعهم، أما الأشياء التي تشوش عليهم وقد تحمل بعضهم على التكذيب فهذا أمر محرم. ينبغي للقاص والواعظ والخطيب والمتحدث أن يراعي أحوال السامعين، يتكلم معهم بما يناسب حالهم. إن كان يتكلم في وسط علماء يتكلم بالكلام اللائق لأهل العلم، وإن كان يتكلم في وسط عوام يتكلم بما يناسبهم وبما تتحمله عقولهم، ويحرص على ما ينفعهم، يعلمهم أمور دينهم، أمور صلاتهم وأمور عبادتهم وأمور، ويحذرهم من المعاصي والمحرمات، ولا يدخل في المواضيع العلمية البعيدة عن أفهام العوام. وهذه حكمة عظيمة من أمير المؤمنين رضي الله عنه أنه يراعى أحوال الحاضرين وأحوال السامعين، فيحدثون بما يتناسب مع مستواهم، مع مستواهم العلمي. ويا ليت المحدثين في وقتنا هذا والخطباء يمشون على هذا النظام وهذه القاعدة التي قالها أمير المؤمنين علي بن أبي طالب: حدثوا الناس بما يعرفون. أتريدون أن يكذب الله ورسوله؟ نعم، إن الذي يحدث الحاضرين بما لا تتسع له عقولهم ولم تدركه أفهامهم يريد أن يكذب الله ورسوله، لأن الحاضر إذا حدثته بشيء لم يسمعه من قبل ولا يتسع فهمه له فيكذب. وقد يكون هذا الخبر صحيحا، قد يكون آية قرآنية أو حديثا نبويا، ولكن هذا لجهله وعدم إدراكه استغرب هذا ونفاه، قال هذا ما هو صحيح، فتكون أنت السبب لأنه كذب الله ورسوله لأنه جاهل، وأنت أعطيته ما لا يتحمل. فهذه قاعدة للمتحدثين في كل وقت، أن المتحدث يراعي أحوال السامعين، إن كان في وسط علمي تحدث بما يناسب، وإن كان في وسط عامي تحدث بما يناسب، وإن كان في وسط مختلط من العلماء ومن الجهال والعوام أيضا يلاحظ الواقع، يتحدث بحديث يستفيد منه الحاضرون ويفهمونه من أمور دينهم، هذا هو المطلوب. حدث الناس بما يعرفون، أتريدون أن يكذب الله ورسوله؟ في أمور الصفات وفي غيرها لا، فيه ناس لا يفهمون كل الصفات، تحدثهم عن أشياء من الصفات وغرائب ما وصلت إليها أفهامهم، لا تحدثهم بذلك، علمهم العلم شيئا فشيئا، فإذا عقلوا وفهموا انقلهم إلى ما هو أعلى منه بالتدريج. أما أن تأتي عند مبتدئين وعند عوام تأتي بغرائب المسائل التي لا يفهمها إلا الراسخون في العلم، تحدث بها العوام سواء فيما يتعلق بالله سبحانه وتعالى أو فيما يتعلق في اليوم الآخر أو ما يتعلق في أمور الغيب، تحدث بها العوام هذا ما يصلح، لا يتحملونه ولا يطيقونه. قال وروى عبد الرزاق عن معمر عن ابن طاووس عن أبيه عن ابن عباس. عبد الرزاق هو عبد الرزاق بن همام الصنعاني الإمام الجليل صاحب المصنف المسمى بمصنف عبد الرزاق، وقد طبع وفيه من العلم الغزير والآثار وأقوال السلف شيء كثير، وكان إماما جليلا، كان أهل العلم يسافرون إليه، منهم الإمام أحمد رحمه الله سافر إليه في صنعاء وتعلم منه وروى عنه الحديث. روى عبد الرزاق عن معمر، هو معمر بن راشد الأزدي من تلاميذ محمد بن شهاب الزهري الإمام الجليل، عن ابن طاووس، طاووس هو طاووس بن كيسان أيضا من أئمة العلم في اليمن، طاووس من أئمة العلم في اليمن، وابنه هو عبد الله بن كيسان، هو عبد الله بن طاووس ابنه، وعبد الله بن طاووس كان إماما جليلا يروي عن أبيه طاووس، وطاووس من تلاميذ عبد الله بن عباس يروي عن عبد الله بن عباس أنه من كبار تلاميذ بن عباس، عن أبيه عن عبد الله بن عباس رضي الله تعالى عنهما أنه رأى رجلا، عبد الله بن عباس رأى رجلا انتفض لما سمع حديثا في الصفات، انتفض لما سمع حديثا في الصفات، انتفض استنكارا، استنكارا لهذا الحديث، استنكارا لهذه الصفة من صفات الله، فهو ينكر صفات الله عز وجل. رأى رجلا انتفض لما سمع حديثا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في الصفات انكارا لذلك، يعني أن الذي حمله على هذه الانتفاضة الاستنكار، فقال عبد الله بن عباس رضي الله تعالى عنهما ما فرق هؤلاء استنكار، فرق هو الخوف كما قال تعالى ولكن في المنافقين ولكنهم قوم يفرقون، يعني يخافون، المنافقون يخافون، فما فرق هؤلاء يعني ما خوفهم، خوفهم غير صحيح وفي غير محل، ما فرق هؤلاء يجدون رقة يعني خوفا عند محكمه ويهلكون عند متشابهه، يستنكرون المحكم ويأخذون المتشابه، والمحكم المحكم من النصوص أو المحكم من الأدلة هو الذي يفهم معناه من لفظه ولا يحتاج إلى دليل آخر يفسره، هذا هو المحكم، المحكم هو الذي يفهم معناه من لفظه ولا يحتاج إلى دليل آخر يفسره، عليه يسمى المحكم. والمتشابه هو الذي لا يفهم معناه من لفظه ويحتاج إلى دليل آخر يفسره، كالناسخ والمنسوخ والمطلق والمقيد، فالناسخ محكم والمنسوخ متشابه والمطلق متشابه والمقيد هذا محكم، العام هذا متشابه، الخاص هذا محكم، فقاعدة أهل السنة والجماعة أنهم يردون المتشابه إلى المحكم فيفسرون بعض النصوص ببعض لأنه كله كلام الله أو كلام رسوله صلى الله عليه وسلم، وأما أهل الزيغ فإنهم يأخذون المتشابه ويتركون المحكم، يأخذون النصوص المتشابهة ويتركون النصوص التي تفسرها وهي المحكم، قال تعالى هو الذي أنزل عليك الكتاب منه آيات محكمات هن أم الكتاب وأخر متشابهات، فأما الذين في قلوبهم زيغ يتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله، وما يعلم تأويله إلا الله. والراسخون في العلم يقولون آمنا به كل من عند ربنا، فيردون المتشابه إلى المحكم ويفسرون كلام الله بكلام الله أو بكلام رسوله صلى الله عليه وسلم. يقولون آمنا به كل، يعني المحكم والمتشابه كل من عند ربنا، فيفسرون بعضه ببعض، فلا يقولون المتشابه فقط ويتركون المحكم. هذه طريقة أهل العلم. وما يذكر إلا أولو الألباب. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. الذي يأخذ المتشابه ويترك المحكم هذا زائر. ومنهم هذا الرجل الذي ترك المحكم واستنكره، وهو حديث الصفات من المحكم، ولكنه عند المتشابه يهلك، بمعنى أنه يأخذ بالمتشابه فيقع في الضلال والزيغ والعياذ بالله. إذا أخذ الإنسان الناسخ وعمل به هذا عمل على ضلال، لأن الناسخ لا يعمل به. إذا أخذ المنسوخ، إذا أخذ الإنسان دليلا منسوخا وعمل به فهذا ضال، لأنه يعمل بشيء منسوخ، دليل منسوخ، والمنسوخ ليس مشروعا، انتهى تشريعه. فالذي يعمل بالمتشابه يأخذ المنسوخ هذا يعمل في معصية الله لا في طاعة الله، لأن المنسوخ لا يعمل به، وإنما يعمل بالناسخ. مثل اليهود، لا شك أن القرآن نسخ ما قبله من الكتب، فالذي يبقى على الكتب السابقة ويترك القرآن هذا أخذ بالمنسوخ وترك الناسخ. هذه طريقة أهل الزيغ. وكذلك أهل الضلال من هذه الأمة يأخذون الأدلة المنسوخة ويتركون الأدلة الناس ولا يردون، وكذلك يأخذون بالمطلق، يأخذون بالعام ويتركون المقيد ويتركون المخصص، فيقعون في الضلال. ولو أنهم ردوا هذه الأمور إلى قواعدها وإلى منطلقاتها الشرعية لاهتدوا. الذي يأخذ المنسوخ ويأخذ المطلق ويأخذ العام ويأخذ المجمل ويقول هذا كلام الله، نعم هو كلام الله، لكن هو كلام الله بلا شك، ولكن كلام الله يرد إلى كلام الله ويفسر بكلام الله عز وجل كل من عند ربنا. الله أنكر على من يأخذ المتشابه وإن كان من كلام الله، أنكر وحكم عليهم بالزيغ، مع أنهم أخذوا بكلام الله لكنهم لم يأخذوا كلام الله على وجهه، إنما أخذوا كلام الله على غير وجهه. ولذلك لما خرج النبي صلى الله عليه وسلم على أصحابه وهم يتحدثون في أمور من القرآن أو من، استنكر عليهم وقال لا تضربوا كتاب الله بعضه البعض، إنما أهلك من كان قبلكم مثل هذا. وهم كانوا يأخذون يضربون كلام الله بعضه البعض. الرسول أنكر على من سمع منهم خوضا في شيء من الأدلة ومن القدر لم يرجعوه إلى أصوله وإلى النصوص التي توضحه وتبينه. بعض المبتدئين الآن إذا قرأ في كتاب وجد حديث أخذ به على طول، قال أنا وجدت حديث وجدت دليل، طيب انظر الحديث هذا هل هو صحيح ما هو صحيح، هل هو منسوخ أو ما هو منسوخ، هل هو مقيد أو غير مقيد، تأخذ على طول كل ما وجدت دليل تأخذ به على طول، لا، انظر وتثبت من هذه الأدلة التي تأخذ بها، هل هي محكمة ولا متشابهة. فأكثر من ظلوا وهم يأخذون بكلام الله وكلام الرسول، لكن لم يأخذوه على وجهه، إنما أخذوه على غير وجهه وعلى غير تفسيره وعلى غير المطلوب منه والمقصود منه. هو الذي أنزل عليك الكتاب منه، قال منه يعني من الكتاب، منه آيات محكمات هن أم الكتاب، وأخر يعني ومنه أخر متشابهات. أمر برد المتشابه إلى المحكم، وهذه طريقة أهل العلم، طريقة الراسخين في العلم. أما المبتدي فلا يحسن، المبتدي ما يحسن يرد المتشابه إلى المحكم، ما يعرف الناسخ والمنسوخ، ما يعرف المطلق والمقيد، ما يعرف المجمل والمبين، ما يعرف الخاص والعام، لا يعرف هذه الأمور. فلا بد من أن يكون الإنسان في تعلمه وتعليمه وكلامه أن يكون على بصيرة وعلى قواعد شرعية وعلمية. هذه طريقة أهل العلم، ما فرق هؤلاء، يجدون رقة عند محكمهم، يعني يستنكرون المحكم وينتفض إذا سمع إنكار الله، لكن المتشابه إذا سمعه فرح به وأخذه واستدل به فهلك، هلك وأهلك. ما فرق هؤلاء، فدل قوله رضي الله عنه يهلكون عند يجدون رقة عند محكم، دل على أن آيات الصفات من المحكم وليست من المتشابه. وفي هذا رد على أهل الضلال الذين يجعلون الصفات من المتشابه، فيه من يجعل آيات الصفات من المتشابه ويفوض معناها إلى الله، يجعلها من المتشابه الذي لا يعلم معناه إلا الله، وهذا ضلال وغلط، بل هي من المحكم الذي يعرف معناه ويفسر معناه، فهي من المحكم. لذلك عبد الله بن عباس رضي الله عنه جعلها من المحكم، وهذا هو الحق، وهو مذهب السلف. يقول شيخ الإسلام رحمه الله: ما وجدت أحد من أهل العلم من السلف جعل آيات الصفات من المتشابه، على كثرة اطلاعه وتتبعه. يقول: ما وجدت واحد من علماء أهل السنة ومن السلف جعل آيات الصفات من المتشابه أبدا، وإنما يعدونها من المحكم. وهذا ابن عباس رضي الله عنه جعلها من المحكم، يجدون رقة عند محكمه، يريد آيات الصفات، ويهلكون عند متشابهه. فهذا استنكار منه رضي الله تعالى عنه لمن ينفي الصفات، واستنكار منه أيضا لمن يأخذ بالمتشابه ويتبع المتشابه ويترك المحكم. وأما قوله ولما سمعت كفار قريش، هذا سبق في أول الباب أن هذا سبب نزول قوله تعالى: وهم يكفرون بالرحمن، وهم يكفرون بالرحمن. لما أراد الرسول صلى الله عليه وسلم أن يكتب بسم الله الرحمن الرحيم قالوا: لا نعرف الرحمن. وفي قوله تعالى: وإذا قيل لهم اسجدوا للرحمن قالوا: وما الرحمن؟ ينكرون الرحمن. فدل هذا على أن أئمة نفاة الصفات أنهم من المشركين الأولين، أن هؤلاء الجهمية ومن سار على نهجهم أن سلفهم أبو جهل وأبو لهب وكفار قريش والعياذ بالله، الذين ينكرون الأسماء والصفات، هؤلاء هم أئمتهم، وهم يكفرون بالرحمن. وإذا قيل لهم اسجدوا للرحمن قالوا: وما الرحمن؟ هذه طريقتهم، وهؤلاء أئمتهم، نسأل الله العافية والسلام. مستفاد من
نصوص الباب فوائد عظيمة. الفائدة الأولى أن إنكار الأسماء والصفات كفر، قوله تعالى وهم يكفرون بالرحمن، ولكنه كفر فيه تفصيل كما بينت له، قد يكون كفرا أكبر يخرج من الملة، وقد يكون كفرا أصغر لا يخرج من الملة لكنه ضلال، وهذا بحسب حال النافي للأسماء والصفات. هل هو مقلد أو غير مقلد، هل هو متأول أو غير متأول، هذا بحسب حاله، ليسوا على درجة واحدة. المسألة الثانية في قول علي رضي الله عنه حدث الناس بما يعرفون، فيه أنه يجب على المتحدث في خطبة أو في درس أو في موعظة أو في محاضرة أن يتحدث بما يناسب حال المستمعين وما ينفعهم، ولا يأتي لهم بالغرائب والأشياء التي لا يفهمونها، لأن هذه الأشياء إن لم تكن صحيحة فقد كذب على رسول الله صلى الله عليه وسلم، كالذي يروجه بعض القصاص من الأحاديث المكذوبة والموضوعة، يقول بقصد التخويف لا ما هو كذا، وإن كانت ثابتة عن الرسول صلى الله عليه وسلم فإنه يكون قد تسبب في استنكار الحاضرين لها وجحدهم لها، فيكون هو السبب، هو السبب الذي حملهم على ذلك. ثالثا فيه أيضا في قول علي رضي الله عنه فيها التدرج، طلب التدرج في تعليم الناس، تعليم الناس هو بالتدرج شيئا فشيئا، يبدأ بصغار المسائل ثم ينتقل إلى كبارها، هذا هو الطريق الصحيح للتعليم. أما أن نؤتى بكبار المسائل للمبتدئين هذا غلط. رابعا عباس رضي الله عنه دليل على أن نصوص الصفات أنها من المحكم، على أنها من المحكم، وأنها تذكر عند الناس لا يتحاشى من ذكرها، تذكر عند الناس عند العوام وعند المتعلمين لأنها واضحة ما فيها إشكال. الرحمن العام يعرف معنى الرحمن أنه رحمة وأنه خير، السميع البصير العام يعرف هذا، يعرف أن هذا معناه إثبات السمع لله وأن الله سميع وأن الله بصير وأن الله رحيم بعباده وأن الله كريم، ما فيها شيء مشكل، فدل على أن نصوص الصفات من المحكم وأنها تذكر عند العوام، ولذلك جاءت في القرآن، والقرآن يتلوه العوام ويتلوه المتعلمون ويتلوه، أنها واضحة نصوص الصفات واضحة ولله الحمد ليس فيها غموض. المسألة الخامسة فيه دليل على أن أهل الزيغ يتبعون المتشابه ويتركون المحكم، المسألة السادسة فيه أيضا دليل على إنكار المنكر، أن ابن عباس رضي الله عنه استنكر على هذا الرجل، وبين السبب في الذي حمله على ما حصل منه من الرعدة، وهو أنه من أهل الزيغ الذين ينكرون المحكم ويتبعون المتشابه، يجدون رقة عند محكمه ويهلكون عند متشابه، عند المتشابه لا يتورعون ولا يتوقفون،
أما عند المحكم فيتورعون ويتوقفون ولا ويتحاشون من ذكر المحكم. هذا عكس المطلوب. مطلوب العكس، أن المحكم يبين ويتحدث به ويعلم للناس، وأما المتشابه فهذا له وجه آخر، طريقة أخرى. هذا إنما يدخل فيه الراسخون في العلم، والراسخون في العلم يقولون آمنا به كل من عند ربنا وما يذكر إلا أولو الألباب. المسألة السابعة كما ذكرنا فيه أن أول من جحد الأسماء والصفات هم المشركون، فيكونون أئمة للجهمية والمعتزلة ومن نحى نحوه، وبئس الأئمة والقدوة، نسأل الله العافية والسلام. هذا وبالله التوفيق، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.